بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع المشاهد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد ذكرنا إخبار الله سبحانه وتعالى عن نجاته من البئر عندما مرت تلك القافلة السيارة وأخرجوه من البئر وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكان من عادتهم في مصر أن هنالك الأسواق التي يجتمع فيها العبيد والرقيق من الغلمان ومن الجواري، فيأتي من له حاجة فيشترونهم. وكان هنالك بعض الوسطاء أو ما يعرفون بالسماشرة، أو من يرسلهم علية القوم من الوزراء ومن التجار ومن الأثرياء، فينتقون لهم الغلمان الحسان أو الغلمان الذين يظهر عليهم الوسامة والنباهة، وكذلك الجواري. ومن تمام لطف الله سبحانه وتعالى أن يوسف لم يذهب إلى إنسان عادي يهينه ويذله ويستخدمه استخدام العبيد والرقيق والأشخاص الذين يحملونهم فوق طاقتهم، ولكن من لطف الله عز وجل أنه كان في بيت العزيز. لذلك يخبرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هنا إخبار بعد اختصار بهذه التفاصيل التي ذكرناها. وأكثر قصة اختصرها الله سبحانه وتعالى هي قصة يوسف، وكذلك من القصص التي حصل فيها اختصار قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل لم يذكر ولا يذكر من المشاهد والأحداث إلا ما كان نافعا، وإلا ما انبنى عليه ثمرة عملية، وإلا ما كان فيه العظة وما كان فيه العبرة. والقرآن ليس كتاب تاريخ تذكر فيه التفاصيل التي قد تذكر في الكتب السابقة التي لا صلة لها بفحوى وبمغزى هذه القصة. فهنا بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى بأن يوسف قد استخرج من البئر، وقال الذي اشتراه من مصر، من الذي اشتراه؟ ما ذكر اسمه في هذه الآية، وما ذكر لقبه، وما ذكر منصبه، وكذلك ما ذكرت زوجته. لماذا؟ لأنه في بداية المشاهد القصص العجيبة والقصص المثيرة تكون فيها إثارة وفيها إغفال وفيها عدم ذكر للعناصر المهمة في القصة وفي المشهد، وهذا حتى يكون هنالك إثارة وحتى يكون هنالك انتباه للمشاهد التالية، حتى يبدأ السامع ليربط بين المشاهد فيستنتج الاسم ويستنتج هذه التفاصيل الناقصة. وكذلك كبار المخرجين يقومون بهذا الأمر، تجدون المشاهد الأولى يذكرونها دون ذكر لبعض التفاصيل، لا يذكرون اسمه ولا المكان الذي كان فيه ولا التفاصيل الأخرى، لأنها ستذكر لاحقا، وهذا من باب شد الانتباه. ومن باب الإثارة ومن باب التركيز مع هذه القصة. وقال الذي اشتراه، وسيظهر معنا أن الذي اشتراه هو عزيز مصر، هو قيل بأنه رئيس الشرط والجند بمعنى في زماننا وزير الداخلية، وقيل أنه القائم على الخزانة أي كوزير المالية، وقيل بأنه نائب الملك، وقيل بأنه وزير الدولة. على العموم هو يلي الملك إما كرئيس وزراء، وإما كنائب عن الملك، وإما كوكيل للملك في إدارة شؤون البلاد. هذا سيأتي معنا في ثنايا هذه القصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى العجيب، أنه ما جعله يباع عند أحد حتى يتعرض للمهانة، بل جعله في قصر العزيز، فأراد إخوته أن يبقى في البئر أو أن يلقوه في البئر حتى يذل، فرفعه الله ونقله إلى القصر. وكذلك يخبر الله عز وجل بأنه قيض له من يعتني به ومن يوصي به ومن يتوسم به الخير والنفع والفلاح. لذلك هنا قال لامرأته وقال الذي اشتراه، والأهل التفسير يسهبون ويفصلون في اسمه وبعض التفاصيل عنه ولا فائدة من ذلك، ويذكرون اسم زوجته ولا فائدة من ذلك، وإلا لذكر الله سبحانه وتعالى هذا. المهم أنه قال لها وقال الذي اشتراه من مصر. إذن هنا حدد المكان مصر، وإذا جاءت مصر في القرآن دون تنوين فهي مصر البلد المعروفة، وإذا نونت فيقصد بها كما قال سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا. إذا نونت هنا فالمقصود أي اهبطوا بلدا من البلدان تعم. أما إذا جاءت كهذه الآية وهي ممنوعة من الصرف، وقال الذي اشتراه لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر، فالممنوع من الصرف يجر بالفتحة، فهنا مصر هي المصر البلد المعروف المعهود الآن. وكذلك اختلف أهل التفسير وأهل التاريخ المكان الذي كان فيه، كذلك اختلفوا، لأن القاهرة التي هي عاصمة مصر الآن لم تكن موجودة في زمن يوسف عليه السلام، ولكن كانت هنالك مدن أخرى بورسعيد والإسكندرية وغيرها، وهذا لا يهم أين كان، لكن هو كان يقينا في مصر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال الذي اشتراه من مصر، إذن حدد صفة الذي اشتراه من خلال توجيهه والإعاز لزوجته بأن تحسن مثواه وبأن تكرم ضيافته وبأن تكرم مكانه. فهذا القول وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، إذا أردت أن تكرم إنسانا فإنك توصي بإكرامه، تقول أكرم فلانا، ولكن هنا العجيب أنه قال أكرمي مثواه، وهذا فيه مبالغة في الإكرام أكثر مما لو قال أكرميه، لأن إكرام المثوى أي إكرام المقام الذي يسكن فيه، وإكرام المكان الذي ينزل فيه، وإكرام الفراش، وإكرام الطعام، وإكرام الشراب، وإكرام اللباس، وإكرام كل ما يتعلق فيه، هذا الإكرام يكون إكراما عظيما له لذاته. لذلك هذا أبلغ وأعظم في الإكرام وفي الإحسان. والمعنى اجعلي منزله ومقامه عندك كريما حسنا مرضيا، بدليل أنه في مشهد آخر سيقول إنه ربي أحسن مثواي أي أحسن مقامي. وقال لامرأته أحسني معاملته واجعلي مقامه عندك كريما، هذا معنى أكرمي مثواه. إذن هنا المسألة ليست مسألة رقيق وليست مسألة استخدام، بل العبرة والقضية هنا إكرام، وهذا يدل على فراسة هذا الرجل. تفرس النباهة والحسن في يوسف وما يعلم بأنه نبي، ولكن أمر زوجته بأن تكرمه. لذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، وتلك المرأة التي قالت لأبيها ابنة ذاك الرجل الصالح الذي سقى لهن موسى عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كذلك هذه فراسة وما تعلم بأنه نبي، تفرست به. وكذلك الثالث هو أبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعده، وهذا من فراسته. فهنا قال أكرمي مثواه، وهذا أعظم وأبلغ، كقول الله عز وجل عن أهل الجنة قال: فهو في عيشة راضية. فوصف عيشة أهل الجنة بأنها راضية، فكيف بالشخص الذي يكون في الجنة؟ هذا مبالغة في الإكرام. فهو إشارة وهو كناية عن الإحسان، الإحسان في مأكله، والإحسان في مشربه، والإحسان في ملبسه، والإحسان في معاملته، والإحسان في التلطف معه. فإذا أكرم الموضع فإن الزيادة في إكرامه متحققة، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى الخفي بأوليائه، أن سخر له هذا العزيز الذي لا يمت له بصلة ولا قرابة، وهذا من عجائب لطف الله عز وجل. ذلك يقول أهل التحقيق: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون إكرام نفسه، يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم، ما جعله وما نظر إليه كرقيق وكعبد وكخادم، نظر إليه نظرة إجلال. وقضية المحبة وقضية الإكرام وقضية الاحترام هذه أمر يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. لذلك هنا وقفة مهمة، لما قال هذا الرجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، الإكرام يحفز النفس على الإنجاز والإنتاج، على قاعدة اخدم تخدم، أكرم تكرم. لذلك كثير من الناس الآن يتعاملون مع الموظف الذي تحته إذا كان مسؤولا، إذا كان رئيسا يتعامل مع المرؤوس، وإذا كان وزيرا مع من تحته، وإذا كان مسؤولا، وإذا كان مدير لجنة أو مدير مؤسسة أو لديه منصب، أو إذا كان عنده من الخدم أو السائق أو الخادمة في المنزل، يتعاملون معهم تعاملا غير لائق وتعاملا بعيدا عن أخلاق المسلم. لذلك هنا عبرة مهمة، قال أكرمي مثواه، ثم علل هذا الإكرام لماذا؟ قال: عسى أن ينفعنا، لأنه بلا إكرام لا يكون هنالك نفع، وبلا إكرام للآخرين لا يمكن أن تحقق الثمرة المرجوة من أعمالهم. فإنك إذا أكرمت الموظف أو إذا أكرمت الخادم أو إذا أكرمت العامل فإنه سيتضاعف الإنجاز وستتضاعف الثمار وسيكون النفع كبيرا عليك. أما إذا أهنته، إذا شتمته، إذا ضربته، إذا تعاملت معه بتعامل غير لطيف وبتعامل بعيد عن الإنسانية وبعيد عن الاحترام وبعيد عن الإكرام وبعيد عن الإحسان وبعيد عن التوقير وبعيد عن التقدير، فإن مآل هذا العبد أو مآل هذا الخادم أو مآل هذا العامل أنه لا يبقى معك. طيب، قد يقول قائل: إذا كان هذا الرجل لئيما تكرمه ويمكر بك، تحسن إليه ويسيء إليك، وتقوم وتفعل معه كل أنواع اللطف والإحسان، ولكن لا يعمل ويأتي متأخرا ولا ينجز، ويكون سببا في تخلف وتأخر العمل، ماذا تفعل معه؟ ابعده عن العمل. لماذا؟ لأن الكريم لا يعنف ولا يوبخ ولا يضرب ولا يزجر، فإذا وصلت معه إلى طريق مسدود افصله. لماذا؟ حتى لا تصل إلى مرحلة التعامل السيء معه، لأن الإكرام يولد الإكرام، ومن أكرمته وبقي لئيما فتخلص منه، لأن الكريم لا يضرب ولا يعنف ولا يهين، حتى لا تقع ولا يلجئك هذا اللئيم إلى الإهانة أن تهينه أو أن تضربه، فتخلص منه، هذا أفضل حل، مع من تكرمه ويسيء إليك وتحسن إليه، ولا يكون هنالك نفع من وجوده. وكذلك هنا وقفة ثانية ومهمة مع قول هذا الرجل، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أحسني مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قضية مهمة جدا هي اغتنام الفرص واستثمار الطاقات. لما توسم به خيرا مباشرة اغتنم هذه الفرصة، ما جعله كسائر الخدم وما جعله كسائر العبيد الذين عنده، بل أعطاه فرصة فكان مسؤولا عن الخدم، بل حتى تذكر بعض الروايات أنه كان وكيلا للعزيز في تجارته وفي أعماله وفي مهامه، فكان الآمر الناهي في قصره، لذلك تحقق ما تفرسه به عسى أن ينفعنا فانتفع منه، وكذلك انتفعت منه زوجه كما سيأتي معنا لاحقا. فاغتنام الفرص، إذا رأيت نبيها، إذا رأيت إنسانا عنده مهارة وعنده طاقة فاستفد منه دون النظر إلى لونه وعرقه وجنسه. لذلك كثير من الناس يضيعون مشاريعهم ويضيعون أعمالهم، بل يضيعون الأمة بسبب هذا التمييز، لأنه ينظر إليه نظرة ازدراء، لأنه من القبيلة الفلانية ومن الجنسية الفلانية ومن البلد الفلاني، مع أنه طاقة. تخيلوا هذا جاء عبد ورقيق ومن بني إسرائيل لاحقا سيكونون، ويقولون بأنه عبراني، وكانوا بادية في فلسطين، وهذا قبطي ولديه مواطنة إن صح التعبير كما يقولون في سيرته العزيز، لديه قمة المواطنة، ومع ذلك أعطاه الامتيازات ووثق به. لماذا؟ لأنه تفرس بنباهته وتفرس بحاله. هنا لما أمرها بإكرامه علل ذلك وقال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقالوا هذا يدل على أنهما لم يكن لديهما الولد، فقيل أنه لا ينجب. وهنا أيضا وقفة مهمة: كما أن البلاء موكل بالمنطق، كذلك الخير موكل بالمنطق. ما قال: ما هذا، هذا لا يفهم، هذا كذا، أبدا، قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. تفرس به وأثنى عليه وأمرها بالإحسان إليه، ففعلا تحقق ما حصل. فهذا كذلك الخير موكل بالمنطق. دائما الإنسان يستبشر، ودائما يعني يظهر الفأل والأمل ويظهر الكلمات الطيبة إذا رأى إنسانا. فهنا قال: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأو هنا ليس لمنع الجمع، يعني ليس مقصوده أنه إما أن ننتفع منه أو أن نتخذه ولدا، فلا يمنع من الأمرين. الأو هنا لا تمنع من الجمع بين الأمرين، ليست للتخير، بل عسى أن ينفعنا من خلال إدارة شؤون المنزل والقصر والمهام والأعمال، أو نتخذه ولدا وكذلك يكون بمثابة الولد. يعني يكون لنا بمثابة الولد مع النفع منه، فهذا لا تنافي فيه أن يجتمع في آن واحد. ثم بعد ذلك قال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وجاء هذا التمكين في وسط المحن والابتلاءات التي مضت والتي ستلحق، لأنه التمكين يكون من وسط الابتلاءات. ولما هذه تحتاج إلى كذلك وقفات، نرجع تتمة هذه الآية العظيمة المهمة التي لو لم نخرج من هذه السلسلة ومن هذه القصة ومن هذه السورة إلا بالشطر الثاني من هذه الآية لكانت كافية وكنز عظيم للمسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.